الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة. وتكلم الإمام عن شروط الصلاة ووصل الحديث إلى الصور المولودة على بعض الثياب الذي يرتديه المصلي في صلاته. قال الشيخ: والحاصل أن التصوير حرام سواء كان ذلك مجسما أم ملونا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب. وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان: القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا لبأس به، حتى حصل بحث هل يجوز تصوير المحاضرات التي تلقى في المساجد، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. القسم الثاني التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال: وصوركم فأحسن صوركم. فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية تقتضي هذا، ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب، فالمسألة ليس مجرد تحريم ولكن سيترتب عليها العقوبة. فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح. ولهذا يفرق بين رجل أخذ الكتاب الذي خططه يدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة فانسحبت الصورة، فيقال إن هذا الذي خرج بهذه الورقة رسم الأول، ويقال هذا خط ويشهد الناس عليه، وبين أن آتي بخطك أقلده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الآن حاولت أن أقلدك وأن أكتب ما كتبت وأصور ما صورت. أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا، ولهذا يمكن أن أصور في الليل، ويمكن أن أصور الإنسان وقد أغمض عينيه، ويمكن أن أصور الرجل الأعمى، فكيف نقول إن هذا رجل مصور؟ فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة صور بتجديد الواو فلا يستحق اللعن، ولكن يبقى النظر. إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا، فقد يجب تصوير أحيانا، فإذا رأينا مثلا إنسانا متلبسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل وما أشبه ذلك، ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا، خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما، لأن الوسائل لها أحكام المقصد. وإذا صور إنسان صورة يحرم تمتعه بالنظر إليها من أجل التمتع بالنظر إليها فهذا حرام بلا شك، وكالصورة للذكرى، لأننا لا نقول إنها غير صورة بل هي صورة لا شك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. خذوا بالكم يا أخواني، مسألة التصوير بالآلة سواء بقى بالفيديو أو بالكلام ده أو بالكاميرا أو الأشياء دي. هذا الأمر كما سمعتم هنا من كلام الشيخ رحمة الله عليه أن من فعل هذا لا يقال عنه مصور ولا لما فعله صورة. وحقيقة الأمر أن هذا الكلام كما قال العلامة الألباني جانبه الصواب. لما؟ لأنه بنفس الطريقة ومع التقنية الحديثة والعلم نستطيع أن نأتي بآلة تصنع تماثيل ولا دخل للإنسان فيها أبدا. معنى كلمة لا دخل أي لا دخل للإنسان فيها حينما تمارس مسألة التصنيع، أما قبل ذلك الإنسان هو الذي صنعها وهو الذي وضع فيها ووضع فيها ووضع فيها. يعني هذه الآلة هل يا ترى هي وجدت هكذا؟ لا، ده الإنسان هو الذي صنعها وأمدها بأشياء تقنية حديثة حتى تمكنت بالضغط على زر معين أن تطبع صورة الشخص. فمسألة إن من صور بالصورة بالآلة الفوتوغرافية بالكاميرا وما أشبه ذلك لا يقال عنه مصور والذي فعله صورة، هذا الكلام لا يستقيم، بل الصواب والحكم واضح وشامل وعامل لكل من فعل هذا. فالعبرة بالنتيجة النهائية التي وصلنا إليها. وأيضا إن قلنا أن من يصور باليد، ركزوا، ومعنى من يصور باليد أي بيده، ينظر إلى الرجل ويبدأ يصوره بيده، لا شك وده واقع لا ينكره إلا مكابر إن مدى الإتقان للآلة التي أخذت الصورة أعلى بكثير من التصوير باليد. مظبوط؟ يبقى أصبح العلة واحدة، من أجل علة المضاهة العلة موجودة، ومعلوم كما تعلمون أن الأحكام تدور مع عللها. ولكن الصواب أن كل ما يطلق عليه صورة وتعارف الناس على أنه صورة فيدخل في الوعيد الشديد وفي التحريم. يبقى كما قال الشيخ هنا، طيب ما الداعي إلى ذلك؟ يبقى أصبح الأصل فيه الحرمة، ولكن الداعي إلى ذلك ما قرره أهل العلم وتكلموا فيه، وهو أن يصور يعني أعزكم الله المجرمين ومثل هؤلاء القوم، وأيضا يصور ما لابد الحاجة للتعرف عليه كعقود النكاح وغير ذلك والبطاقات وما شكل هذا. كل هذا خرج عن الأصل للضرورة الملجئة إليه. لذلك لو أنت تلاحظ في مسألة النكاح في بداية الأمر كالمجرد كلمات يقولها الرجل للزوج ويرد عليه الزوج بالإجابة والقبول ويشهد القوم ويعلن خلاص فلان تزوج فلان وانتهى الأمر على ذلك. فمع يعني كثرة الناس ومع تغير الظروف والأحوال جاء أولياء الأمور وقالوا لا، لابد أن يضبط هذا بأوراق بطريقة معينة بلون معين بشكل معين. وفعلا قد كان فلان عقد على فلانة عن طريق ولي الأمر بقسمة رقم كذا في يوم كذا إلى غير ذلك. طيب لما فعل هذا كانت مسألة التزوير فيه نظر لتمكن الشيطان من القوم كثيرة، فأصبح أضافوا شيء آخر اللي هي الإيه؟ الصورة. زي بالضبط كده مسألة التغليف، بتروح مثلا تجيب عقد موثق ولا شهادة بيانات لسيارة أو الكلام ده، تقوم المصلحة تغلفه تضع عليها شيء من البلاستيك حتى يتعذر على الإنسان أن يتدخل فيه. كل دي أخوانا أمور مستحدثة بينظر إليها باعتبار ما تؤدي إليه، فإن أدت إلى الصالح فهي صالحة وإن أدت إلى غير ذلك فلا يجوز. وبناء على ذلك مسألة التصوير القول فيها أمر فيها المنع ولا يحل، ولكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجأ يقررها أهل العلم فالقول قولهم ولا نخرج عن قولهم إلا بقول آخر أقوى من إيه؟ من قوله. طيب نعم.
إذا كانت يعني هذه الشهادة الموثقة التي فيها الصور لها دليل آخر بدون صور، كمثلا قسيمة الزواج لها بديل آخر شهادة زواج كمبيوتر، هل يجوز استخدام الأولى؟
لا، طالما لها بديل آخر وأمن فيه مسألة التزوير خلاص. لا، أصل برضو مسألة عاوز برضو يا أخوانا أقول لكم على حاجة، مسألة إن طالما طبعت بالكمبيوتر يبقى سليمة ماء بالماء، لا، من قال الكلام؟ شوفوا القاعدة العامة إيه، كل ما تدخلت فيه يد البشر اعلم أن الطعن فيه سهل ميسور. وطبعا لعل البعض سمع على بعض المخالفات في ماكينة الخبز، واخد بالك، أو انتشرت ها؟ أي نعم. فطالما من صنع البشر خلاص أبشر بكل سوء عياذا بالله. طيب، قول واستعمال، هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعني واستعمال التصوير، لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمراده قطعا. وقال في الروض واستعمال المصور في التصوير المراد به المصور، فالضمير عاد إلى مصدر يراد به اسم المفعول، يعني استعمال المصور حرام. وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعلم التفصيل في هذا. فاستعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم، فهذا حرام سواء كان مجسمة أو ملونة، وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان أم تعظيم عبادة أم تعظيم علم أم تعظيم قرابة أم تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم. وفي الحقيقة إنه ليس فيه تعظيم، فمثلا إذا أراد أن يصور أباه، فإن كان أبوه حيا فالتعظيم بإعطائه ما يلزمه من البر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك. وإذا كان ميتا فلا ينتفع بهذا التعظيم، بل فيه كسب الإثم وترديد الأحزان. ولذلك يجب على من كان عنده صورة من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها، لأن هذا فيه خطورتان. قل بالك، لا يجوز إبقاؤها حتى ولو كانت مستترة، حتى لو كانت مستترة. الخطورة الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت. الخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، ولا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة. فإن فتنة قوم نوح كانت في الصور، وهذا لفرق فيه بين الملون والمجسم، أي سواء كانت صورة على ورقة أم على خلقة أو كانت صورة مجسمة. القسم الثاني أن يتخذه على سبيل الإهانة، مثل أن يجعله فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فأكثر أهل العلم على الجواز، وأنه لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة، ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة، أي مخدة فيها صور، فوقف ولم يدخل. قالت عائشة رضي الله عنها فعرفت الكراهة في وجهي، فقلت أتوب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما صنعت. فقال إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قالوا فنكرهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها. وقالوا إن أهل هذه الصور، وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ويحمل ما ذكر عنه أنه اتكأ على مخدة فيها صورة بأن هذه الصورة قطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهي جائزة. ولا شك أن تجنب هذا أورع وأحوط، فلا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدة، والسلام أسلم. وشيء كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت من أجله، فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرك به. فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخول لهذا، فالقول بالمنع إذا لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط. طبعا في هنا جزئية، وهي إيه؟ عمت به البلوى. وحقيقة الأمر يا أخوانا الذي أراه أن هذا فيه كثير من المسؤولية علينا معشر المسلمين. ليه يا أخوانا؟ يعني افترض مثلا إن مصنع من المصانع صنع هذا الشيء ونشره، ونحن نعلم يقينا أنه مخالف. طيب، الذي يصنع وإن كان غرضه نشر بعض الأفكار المنحرفة، غرضه الأساسي التربح، مظبوط؟ فهنا بقى، هل يا ترى اللي هم الرعية والمستفيدين اللي هم المشترين، هل يا ترى سيكون لهم موقف تجاه هذا الشيء المخالف أم لا؟ على طول أمر واضح. فلو تمالأ الناس واتفقت كلمتهم فيما بينهم وقالوا لا ذهب أنا ذهبت مثلا أشتري أنا وزوجي شيء مثلا من المفارش فوجدنا صور قلنا له ائتنا بغيره قال ما عندي إلا هذا تركنا وقلنا له لن نشتري هذا صدر هذا مني ومنك 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 خلاص الموضوع سيظهر وسيصل إلى صاحب المصنع حتما ولابد سيكف. ومن أجل هذا الترخيص في هذه الأمور ما ينبغي وخبرك وضربت لكم مثالا قبل ذلك وقلت يجب أن يكون عندنا شيء من الإنصاف وعدم تحميل الغير كل المخالفات. رجل عمل مصنع ويعني اقترض أموال كثيرة حتى يصنع هذا المصنع ليصنع للناس كذا وكذا فلما انتهى من إقامته بدأ يعلن عن قبول عمال بكل الطوائف من رئيس مجلس إدارة وكبير مهندسين إلى غير ذلك واشترط أن لا يتقدم صاحب لحية قط وخبرك مهما كان فكلما تقدم له صاحب اللحية رفضه ورفضه ورفضه طب خلاص هب أنه لم يجد في وظيفة معينة أو في أكثر إلا صاحب لحية ماذا يصنع ده عذرا في اللفظ ورجله على الأبد ولكن الكل يتساهل ولكن لا لاقين شغل لا يا إخوانا خطأ كبير لذلك تجار المحرمات واحد مثلا بيعمل مصانع شيش والتاني بيعمل مصانع كذا والتاني بيعمل مصانع كذا طب الإشكال مش فيه هو بس فينا نحن أين موقفنا تجاه مثل هذه المنكرات فكذلك مسألة نشر الصور على هذه الأشياء وأيضا في الملابس يعني أنت مثلا رايح تشتري شيء ترتديه في جسمك الأعلى واخد بالك ودخلت المحل كل ما في المحل عليه أرقام وحروف إنجليزية كيف تلبس هذا وتنشر لغة غيرك كيف فإذا وجد المشتري البائع مني ومنك مثل هذا الصدود هيبدأ يرفع الموضوع لا يا اخوانا البضاعة دي ما هو السوق كده يقول لك والله المنتج ده مش ماشي ليه الناس مش عاوزة خلاص انتهى رغم أن فيه سيغير ولكن بدأنا كلنا تحت مسمى إيه؟ والله ضرورة 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 وتساهل الناس حتى انتشر الشر وانتشر الفساد يبقى لابد أن يكون لنا موقف في هذا وخبالك أيضا أنت واحدة طرح تجهز بنتها ولا شيء من هذا وبعض الأواني وبعض الكاسات إلى غير ذلك على أمور مخالفة يبقى لك موقف لازم لأن المسألة السوق عرض وطلب بمعنى إيه المصنع بيطلع إنتاج بناء على رجالته اللي في السوق والله عاوزين انتج كذا طب غير كذا يغير ويبدا ينتج منه كميه قليله وينشرها في السوق سحبت خلاص خلي الاسطمبه موجوده عشان هنطلع انتاج طب لم تسحب الغيه الناس رفضها وهكذا مساله سلوكنا في المجتمع لابد ان يكون منبثقا من المعتقد ومن الالتزام بالنصوص الشرعيه نعم
هذا جاء أكثر في المقيت والسجاد بيبقى عليه صليب
اه طبعا دي خطيره جدا
غير ظاهره
ده خطيره جدا مساله الصلبان لا 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 هذا لا يجوز ابدا حتى لو كان منتهى يقول القسم الثالث ان لا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان فذهب جمهور اهل العلم الى تحريم الصور على هذا الوجه ونقل عن بعض السلف الاباحه اذا كان ملونا حتى ان بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان ولا ينكرون ذلك ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه كالقاسم بن محمد رحمه الله لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولون ولا يحتدوا بفعلهم لأن الحد قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار مسألتان المسألة الأولى ما عمت به البلوى الأمن وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما نظر فتوجد في أواني الأكل والشرب وفي الكراتين الحافظة الأطعمة وفي الكتب وفي الصحف فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله فنقول إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور فلا شك أنه محرم أي لو وجد صورة محرمة في هذه المجلة أو في هذه الجريدة فأعجبته فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شك أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور في هذا حرام أما إذا كان للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذا أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة ولا تهمه. طيب، ولكن الأمر ليس بأيدينا، مغبله. لذلك أنت انظر، وهذا يحتاج إلى استقراء، إلى قيمة الأموال التي تنفق على مثل هذه الأمور، مغبله. يعني وخاصة في الحملات الانتخابية، واخد بالك؟ ماذا كل مال سيحاسب عليه العبد يوم القيامة. يقول: لكن لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء، فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة في بيته، لكن هذا تحريم عارض، كما أن مسألة الأواني والكراتين الحافظة للأطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان، فلا تكون من القسم المحرم. المسألة الثانية وهي الصور التي يلعب بها الأطفال، وهذه تنقسم إلى قسمين. الأولى قسم من الخرق والعهن، العهن اللي هو الصوف، وما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. القسم الثاني قسم من البلاستيك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وقد تكون لها حركة وقد يكون لها صوت، فقد يقول القائل إنها حرام لأنها دقيقة التصوير وعلى صورة الإنسان تماما، أي ليست صورة إجمالية ولكن صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك، وقد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول القائل إن الصورة التي عند عائشة ليست كهذه الصورة الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم. فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السبق لما ذكر بعض آلات له، قال إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصغار له. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات الحقيقة كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل، وتجدها تسميها أيضا هذه فلانة وهذه فلانة، فقد يقول القائل إنه يرخص لها فيها، فأنا أتوقف في تحريمها، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها. ولكن الصواب يا أخوانا المنع، المنع. ولعلكم تلاحظون
حتى لو فهمت أنا
فين
في العروسة،
أين الامتهان؟
يعني العروسة دلوقتي بيجعلوها تتكلم كمان،
ما أنا بقول لك أين الامتهان هنا؟ لا، هذا يخشى مع الفقر في العلم وضعف المعتقد أن يترتب عليها بلايا، ويبدأ يظن الناس أن هناك خالق غير الله، فالأولى يا أخوانا المنع. أرجو الله يبارك لكم، خاصة في بيوت إخواننا طلبة العلم، أن يكونوا في غاية الحذر، لأن دلوقتي أصبح مصانع كبيرة جدا بنشوف تصنع أشياء من البلاستيك على قدر الإنسان حقيقة، وعليها الفرو والكلام ده كله. كل هذا يا أخوانا لا نشك قيد أمونا في التحريم، لأن التوسع في فرق بين جواز الشيء على قدر معين وفي فرق التوسع. سألت التوسع ديت مرفوضة، يعني أقصى ما يمكن يسمح له بالبنت الصغيرة بمثل هذه العروسة، ويكون برضو بقدر الاستطاعة ليس فيها كثير من الإتقان، لأنها مرحلة معينة تتجاوزها الفتاة في صغرها وهي عندها سنة سنتين وانتهى الأمر على ذلك. أما بهذه الأمور الأمر نراه على الحرمة والمنع، لأنه ذلك كنت تجد في الصدر الأول يعني في الستينيات كان أقصى شيء عندنا يجي مثلا نجار يقولوا اعمل عروسة للبنت الصغيرة دي، يجيب قطعة من الخشب قطعة هكذا قطعة فوقها ويخرج منها مسمارين وهي دي العروسة خلاص، وانتهى الأمر على ذلك، وتربوا غاية التربية وغاية الإتقان. انظر لمن تربت على هذه الأمور كيف كان حالها مع أولادها، طبعا الواقع غير شاهد. رجائي لحظة على شيء، رجاء الله يبارك فيكم، الأمور هذه لابد أن يكون لنا فيها حزم شديد، حزم لا تسمح بذلك إلا بقدر الضرورة الملجئة، واخد بالك؟ حتى إذا أراد شخص أن يهاديك بشيء من هذا لأحد من أولادك، لا، المنع يكفي هذا. أما أننا نتوسع في ذلك ونأتي بقرض على هيئة الإنسان أو بغزالة أو بكذا أو بكذا، هذا يا أخوانا كله مخالف وفيه إضاعة للمال في غير محله. اتفضل. لا لا لا، القطع لا، يعني جعل الوجه قطعة واحدة، يعني إزالة الأنف وزلت العينين والفم والأذن وغير ذلك، يبقى كده أصبح ليس لها شكل، يبقى إضاعة للمال، فالأولى المنع من هذه الأمور. أرجو الله يبارك فيك، شددوا على نسائكم في هذا الأمر، وأرجو من أخواتنا أن يراعوا هذا الأمر في بيوتهم. قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. قوله فيما بعد على الذكور متعلق بقوله يحرم، يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه به. والمنسوج بذهب هو أن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا أو طرف الكم أو في أي موضع. العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بذهب، إذ إنه يتحلى له ولا يتحلى هو لأحد، كما قال تعالى في وصف الأنثى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني ينشأ في الحلية، البنت عندها يومين ثلاثة بيجيب لها حلقة ويجيب لها خاتم والكلام ده كله. طيب، وهو في الخصام غير مبين، أي عند الخصام وعند الاحتكام وعند الإشكالات غير مبين، أي لا يستطيع أن يتكلم بشيء. أي وغب في الحلية، فالمرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وتتحلى، وأما الرجل فلا ينبغي له أن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك. وتحريم لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من الذهب أو قلادا أو سلسلة أو خرصا أو ما أشبه ذلك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدي. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: أو مموه بذهب قبل استحالته، أي يحرم، أي ويحرم مموه بذهب وهو المطلي بالذهب على الرجل لعموم الحديث، إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء، فهذا لا بأس به لأنه ذهب لونه. فمثلا لو أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب، وصار لو عرض على النار وصهر لم يحصل منه شيء، فحينئذ نقول هذا جائز، لأنه ذهب عنه لون الذهب، ما بقي إلا أنه كان قد موه به. قوله: وثياب حرير، أي ويحرم ثياب حرير خالصة. والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي. والحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القنس، وهو غال وناعم، ولهذا حرم على الرجال، لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به، وإن كان ملبوسا على صفة الثياب، ولكنه لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة، فلا يليق بالرجل أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلة وللحديث السابق. قوله: وما هو أكثره ظهورا على الذكور، ما هنا نكر موصوفة، أي ويحرم ثوب هو أي الحرير أكثره، أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي بروزا للناس، أي يحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا. مثال ذلك: لو كان هناك ثوب فيه أعلام ثلثاه من الحرير وثلثه من القطن أو الصوف فهو حرام، لأن أكثره الحرير. وظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام، مثل لو كان فيه أعلام حرير أعني خطوطا، وهذه الخطوط إذا نسبت إلى ما معها من القطن أو الصوف وجدنا أنها الثلث، فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر. فإن تساوي فسيأتي في كلام المؤلف أنه ليس بحرام، وقيل إنه حرام. وقوله على الذكور أي دون النساء، لما علمنا من قبل من الدليل والتعليل، وهو لبس الحرير من باب الصغائر. وهل لبس الحرير من باب الصغير؟ الجواب نقول هو من باب الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا وعيد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد، فقيل المعنى أنه لا يدخل الجنة، لأن لباس أهل الجنة الحرير، ومن لازم حرمان اللباس أن لا يدخل. وعلى هذا فيكون تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل، حتى يموت على الكفر فلا يدخل الجنة. وقيل المعنى أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير فيحرم من ذلك. فإن قال قائل يرد على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال وفيها ما تشتهيه الأنفس، ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه النفس، فكيف الجواب؟ نقول الجواب والعلم عند الله. إما أنه يحرم من لباس الحرير إلى مدة الله أعلم بها، وإما ألا تشتهي نفسه هذا الحرير ويكون هذا نقصا في نعيمه فلا يتنعم كمال التنعم، كما أن المريض قد لا يشتهي نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا في مأكله. قوله إلا إذا استويا، أي لا يحرم الحرير إذا استويا، والضمير يعود على الحرير وما معه، لأنه قد اجتمع مبيح وحاضر، والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم، فنحن في شك من دخوله في تحريم الحرير والأصل الإباحة. وقال بعض أصحابنا رحمهم الله بل إذا استوى يحرم، وعللوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضري. يعني إيه؟ عندنا شيء معين واجتمع فيه دليلان، الدليلان متكافئان في كل شيء، أحدهما يحرم والآخر يبيح، اتفقت كلمة علماء الأصول على أن الحاضر مقدم على المبيح، وعللوا ذلك أن الحاضر فيه زيادة علم وهي التحريم يعمل به. يقول أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر، ولكل منهما وجهة، فكل من التعليلين صحيح، لأن الذين يقولون إنه إذا استوى لا يحرم يقول إن المحرم هو الحرير، وألحقنا الأكثر بالكل، أما أن نلحق المساوي بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية. والذين قالوا بالتحريم قالوا إنما اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر، وهذه قاعدة شرعية مطردة في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة، وموقفنا منها الاحتياط، والاحتياط في مقام الطلب الفعل وفي مقام النهي الترك. والحاصل أن المحرم هو الحرير الخالص أو الذي أكثره الحرير، وأما ما أكثره غير الحرير فحلال، وأما ما تساوي فيه الحرير وغيره فمحل خلاف طبعا، والراجح المنع. قوله ولضرورة أو حكة، هذا عائد على الحرير، أي أو لبسه لضرورة، ومن الضرورة ألا يكون عنده ثوب غيره، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب ولكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه، فكل ما دعت إليه الضرورة جاز لبسه. قوله أو حكة، أي أنه إذا كان في حكة جاز لبسه، والحكمة أن الحرير لنعومته ولينه الجرب، نعم الحكاية الجرب أخوان. والحكمة أن الحرير لنعومته ولينه يطفئ الالتهاب من الحكة، فلهذا أجازه الشارع، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهم أن يلبس الحرير من حكة كانت بهما، فالحكة إذا تبيح لبس الحرير، طبعا بتبيح لبس الحرير حتى تزول، فإن زالت زال العلة فزال الحكم.
واحد محروق أفضل الشيخ،
لا الحرق الحرير ليس له علاقة معي. فإذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهي أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحكة هل هي ضرورة؟ فالجواب إنها قد تكون ضرورة، فأحيانا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة لا تجعله يستقر، وعلى هذا فلا إشكال، لكن إذا كان لبسه لحاجة فكيف يجوز ولا ضرورة؟ فالجواب إن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب ولباس الزينة، ولكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما، فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل. وقد ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وضربوا لذلك مثالا بالعرايا، اكتب عندك وما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة. قال وضربوا لذلك مثلا بالعرايا وهي بيع الرطب بالتمر، وبيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك لأنه ربا، إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. مفهومة دي؟ دي قاعدة عظيمة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب العلم بالتفاضل حرام ولا مش حرام؟ محرم، فنظيره الجهل بالتساوي. يعني أنا إيه؟ بعت هذا بهذا وما استطعت أن أسوي بينهما لجهلي أو لوصف في أحدهما تعذر من وجود الوصف المساواة، يبقى أنا عندي هنا جهل بالتساوي تماما، كأنني فاضلت بين الجنسين أو النوع من جنس واحد عند البيع، ومعلوم أن التفاضل بين الجنس الواحد محرم وهو ربا الفضل. يقول لأنه ربا، إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن العراية أبيحت الحاجة، والحاجة هي أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس، أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل. إيه اللي على رؤوس النخل؟ الرطب ولا التمر؟ الرطب، بشرط ألا تزيد على 5 أوسق، وأن يكون بالخرص، أي أننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به. يبقى هنا أبيح للضرورة، والعلماء اشترطوا شروط ألا يكون أكثر من 5 أوسق، وأن يكون الرجل الذي يريد أن يشتري، يعني عنده تمر وعاوز رطب، أن يكون فقيرا وليس عنده من المال ما يشتري به. فهذا شيء من الربا، ولكن أبيح للحاجة. لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، بخلاف ربا النسيئة، فإن تحريم ربا النسيئة من باب تحريم المقاصد، ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة، قال أهل العلم المراد بهذا الربا الكامل المقصود، أما ربا الفضل فإنه وسيلة. اكتب عندك وهذا الحديث لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب. قوله أو مرض أو قمل أو حرب، أي يجوز لبس الحرير إذا كان فيه مرض يخففه الحرير أو يبرئه، والمرجع في ذلك إلى الأطباء. فإذا قالوا هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي من المرض أو هان عليه المرض فله أن يلبسه. قوله أو قمل، أي يجوز لبس الحرير لطرد القمل، لأنه محتاج لذلك، إما حاجة نفسية، إذ إن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس على ثيابه القمل، وإما حاجة جسدية، لأن هذا القمل يقرص الإنسان ويتعبه، والحرير لليونيته ونظافته ونعمته يطرد القمل لأنه أكثر ما يكون مع الوسخ. قوله أو حرب، أي يجوز لبس الحرير لحرب مع الكفار وفي بعض النسخ أو جرب، أما على نسخة أو جرب فعطفه على الحكة من باب عطف الخاص على العام، لأن الجرب حكة، وأما على نسخة أو حرب فإنه عطف مبين على مبين، وإذا تعرض عندنا أن يكون العطف مبينا على مبين أو عطف خاص على عام فالأولى عطف مبين على مبين، لأن عطف الخاص على العام شبه تكرار لبعض أفراده، وقد استفيد هذا الفرد الذي عطف من صيغة العموم، وعلى هذا فالنسخة الأولى أولى. فالحرب يجوز فيها لباس الحرير لما في ذلك من إغاظة الكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتهم، وعرفوا أن المسلمين في نعمة، وأن المسلمين أيضا غير مبالين بالحرب، لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال أنا لا أهتم بالحرب، ولهذا ذهبت ألبس هذا الثوب الناعم، ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام ليعرف الرجل أنه شجاع وأنه غير مبال بالحرب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة سماك ابن خرشة يختال في مشيته بين الصفين في معركة أحد، يعني يتبختر، فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأجل أن يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار. وكل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عز وجل. وكل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يغضب الله عز وجل، لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله، وهذه مراغمة لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. فإذا تقابل المسلمون والكفار في طريق فلابد أن يتمايز بعضهم عن بعض، فهل نحن نتمايز حتى يجتازوا؟ فالجواب لا، بل نبقى نحن صامدين ونجعل الضيق عليه، فهم الذين يتمايزون. وهذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضيقه حتى يكون على الجدر، على الجدار. هذا لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كان لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال في وصف إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون. لا يقول: وأما بر الكافر والإحسان إليه فلا حرج فيه، إذا كان لا يقاتل، إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجوننا من ديارنا، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. اكتب عندك. وهناك فرق بين الموالاة وبين البر. فالموالاة وهي المحبة القلبية، وهي محرمة على الدوام. الموالاة فهي المحبة القلبية وهي محرمة على الدوام. أما البر فمما لا بد منه للإنسان، كالبيع والشراء وحقوق الجوار. أما البر فهو مما لا بد منه للإنسان، كالبيع والشراء، يعني يبيع ويشتري من غير المسلم، وحقوق الجوار ونحوها. طبعا بالخلق الحسن. قال: أو حشوا بالنصب خبرا لكان المحذوف، والتقدير أو كان حشوا أي يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا محشوا بالحرير. فإذا قدر أن رجلا رأى ثوبا يباع وفيه حشو حرير واشتراه ليلبسه فلا بأس بذلك، وإن رأى فراشا حشوه حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك. قوله: أو كان علما، هذه معطوفة على ما قبلها، أي يجوز لبس الحرير إذا كان علما في ثوب، والعلم معناه الخط يطرز به الثوب، وتطريز الثوب قد يكون من أسفل، وقد يكون في الجيب، قد يكون في الأكمام، وقد يكون ثوبا مفتوحا، فيكون التطريز من جوانبه. المهم إذا كان في الثوب علم أي خط من الحرير فهو جائز، لكن بشرط ذكره المؤلف في قوله: أربع أصابع فما دون، أي أن العلم يكون قدر أربعة أصابع فما دون، والمراد أصابع إنسان متوسط، ومثل هذا يرجع فيه إلى الوسط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم وكرائم أموالي، إياك وكرائم أموالي، حتى لا تأخذ الأعلى ولا تأخذ الأدنى أيضا، فنأخذ بالوسط. فإذا كان العلم أربعة أصابع في مكان واحد فما دون هذا لا بأس به، لحديث عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علما أربع أصابع فما دون. ولا فرق بين أن يكون علما مستطيلا في الثوب أو في بقعة منه. فإن قيل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق وما هو أكثره ظهورا؟ لأننا لو أخذنا بظاهر العبارة السابقة لقلنا: إذا كان علما عرضه خمس أصابع وإلى جنبه علم من القطن عرضه ستة أصابع، فإذا نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا إنه جائز، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فيكون مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشجرا، أو إذا كان فيه أعلام أقل من أربع أصابع، أو أعلام كثيرة متفرقة، فهنا نعتبر الأكثر. أما إذا كان علما متصلا فإن الجائز ما كان أربع أصابع فما دونها. قوله: أو رقاعا أو لبنة جيب، الرقاع جمع رقعة، أي لو رقع الثوب بالحرير فإنه يجوز، لكن يجب أن نلاحظ أنه يقيد بأن يكون أربع أصابع فما دون، وكذلك لبنة الجيب، والجيب هو الذي يدخل معه الرأس، لبنته هي ما يوضع من حرير على هذا الطوق وهو معروف في بعض الثياب الآن. يقول وسجف فراء، الفراء جمع فروة، وأسجفها أطرافها، والفروة مفتوحة من الأمام فسجفها أي أطرافها، فهذا لبأس به لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، أي كراهة التنزيه، ويجب أن نعلم أن الفقهاء المتأخرين رحمهم الله إذا قالوا يكره فالمراد بالكراهة التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم. والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، مكروه للرجال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين فنهاه أن يلبسهما، وقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فنهاه وعلل. وإذا استدلنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر، لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح، وأن لبس المعصفر حرام على الرجال والمزعفر مثله، لأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثوبا مزعفرة أو ثيابا معصفرة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذه من ثياب الكفار، ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة تنزيهية، والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار. كلمة من لباس الكفار أي من شعارهم، ولابد أن نفرق ما يلبس باعتبار كونه شعار وبين ما يلبس باعتبار كونه عادة. يعني إحنا شعارنا لبس الثياب الأبيض لورود النص، وشعار غيرنا من أهل الكتاب لبس الثياب الأسود كشعار النصارى وشعار اليهود لبس القبعة. لما لابد أن تفرق بين ما يلبس بكونه شعار وبين ما يلبس كونه عادة. يبقى هنا لبس المعصفر والمزعفر من إيه؟ من شعار ثياب الكفار، سيأتي. ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة تنزيهية، والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار. ولكن يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحلة الحمراء، والحمراء أغلظ حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنه من لباس الكفار ثم يلبس الأحمر؟ أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، فلباس الكفار هو المعصفر، والمعصفر يميل إلى الحمرة ولكن ليس خالصا، والحلة الحمراء التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسها كانت حمراء خالصة، وهذا الجواب فيه نظر لأن الأحمر الخالص أشد من المعصفر. الجواب الثاني أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية، وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني في شرح المنطقة، فيجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المعارض لعموم قوله من خصائصه ولا يحاول أن يجمع. ولكن هذه الطريقة ليست بصواب، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنته وقوله سنة، ومتى أمكن الجمع بينهما وجب لئلا يكون التناقض، ولأن الأصل عدم الخصوصية. الجواب الثالث أن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، كما يقال هذا الرجل شماغه أحمر وهذا الرجل شماغه أسود، وليس المراد أن كله أحمر أو كله أسود، فيقول رحمه الله إن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يزول عنه الحمر الخالصة فإن هذا لا بأس به، وهذا الجواب أظهر الأجوبة. يبقى بناء على ذلك الثياب الحمراء الفاقعة أو الصفراء الفاقعة هذا لا يجوز لبسها، وهي من المعصفر أو المزعفر. الثياب كله، ومعنى كلمة الثياب كله برضو لأن هنا يرد إشكال، وخبرك أن يلبس الإنسان كما نلبس نحن الآن ثياب من قطعتين، القطعة الأولى منفصلة عن القطعة الثانية، فهل يا ترى هذا يعتبر من الثياب الحمراء المنهية عنها؟ الجواب لا، لأن المعنية بالثوب إن هو يلبسه ويكتفي به، واخد بالك يلبسه إيه ويكتفي به، أما يرتدي قطعة فوق وقطعة أسفل وأحدهما حمراء والأخرى غير ذلك، هذا لا ينطبق عليه الحكم، ولكن لابد أن نراعي ضيق الثياب ووسعه. طيب، قوله ومنها اجتناب النجاسات، أي ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات، أي التنزه منها، وهذا في البدن والثوب والبقعة، ونحتاج إلى دليل لكل هذه الأمور الثلاثة. قوله ومنها اجتناب النجاسات، أي ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات، أي التنزه منها، وهذا في البدن والثوب والبقعة. المعني بالبقعة أي المكان الذي يصلي فيه المصلي. يقول ونحتاج إلى دليل لكل هذه الثلاثة، فنقول أما البدن فالدليل على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وأحدهما كان لا يستتر من البول، وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البول، وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن. وأما دليلها في الثوب فمن أدلتها قوله تعالى وثيابك فطهر على أحد التفاسير. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائضة إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه. الأمر الثالث خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، وهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة. وأما الدليل على طهارة المكان فمنها قوله تعالى في سورة البقرة أن طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد إنه لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، وأمر أن يصب على بول الأعربي ذنوب من ماء ليطهرهم. وجمهور أهل العلم على أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا للصحة ولكنها واجبة، فلو صلوا عليه نجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة. والقول الراجح هو قول الجمهور، لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أن صلاته باطلة، فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أمره به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة. قوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، الفاء هنا للتفريع، وأفادنا رحمه الله بقوله لا يعفى عنها أن من النجاسات ما يعفى عنه، وهو كذلك. وقد سبق أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلا ودم الشاة والبعير وما أشبهها. وسبق أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، ولا سيما إذا شق التحرز منها مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيرا فلا يسلم من رشاش بول الحمار أحيانا بل غالبا. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العلة المشقة فكلما شق اجتناب النجاسة فإنه يعفى عن يسيرها. اكتب عندك وضابط اليسير يرجع فيه إلى العرف، وضابط اليسير يرجع فيه إلى العرف. وكذا يقال في مثل أصحاب البويات أنه يعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء، لأن الدين يسر. ومثل هذه المسائل تحصل غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا أو يشعر بها ولكن يشق عليه التحرز منها. مثال حمل النجاسة إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهذا حامل لها في الواقع، لأنه يحمل ثوبا نجسا. وإذا جعل النجاسة في قارورة في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها، وهذا يقع أحيانا في عصرنا، فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البرازة أو البول فحمله في قارورة وهو يصلي، فهذا صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها. طيب ما هي في داخل الجوف صح، فلما خرجت شفت يا أخوانا الأحكام، يعني هي النجاسة العذرة في داخل الجوف ويصلي بها ويتحرك ويطوف إلى غير ذلك، فلما خرجت من البدن الحكم تغير، حتى نعلم يقينا أن الأحكام مضارها ومرجعها إلى النص الشرعي لا إلى العقل والهوى. يقول: فإن قال قائل يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والطفلة بطنها مملوء بالنجاسات، بل إن شاء أورد عليك أنك تحمل النجاسة في بطنك، فما جوابك على هذا؟ أجاب العلماء على ذلك فقال: إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، في معدنها أي في المكان التي توجد فيه، بدليل أن الطعام الذي نأكله طاهر، فلما أكلناه ودخل البدن وتحول انفصل منه طاهر وجزء منه إيه؟ نجس. يقول: إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، فلا تنجس إلا بالانفصال، وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حكم له، وهذا الجواب صحيح. ولهذا قال بعض العلماء أن العلقة في الرحم إذا استحالت إلى مضغة ثم إلى حيوان طاهر لم يصح أن نقول إن هذه طهرت بالاستحالة، وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة العلقة تصير حيوانا طاهرا، لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال إن العلقة في معدنها في الرحم ليس لها حكم، فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها، بناء على هذه القاعدة وهو أن الشيء في معدنه لا حكم له. قوله: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. قوله: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، أي باشر المصلي النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. مثاله: استند رجل إلى جدار نجس، نقول هذا لاقى النجاسة، أو كان جالسا في التشهد وبين السجدتين وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه، فإنه قد لاقاها فلا تصح صلاته. فإن مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتماد عليه فقد قال أهل العلم لا يضر، لأن هذا ليس بثابت، فإذا قدر أن الإنسان المصلي لما ركع مس ثوبه الجدار النجس ولم يستند عليه فإن هذا لا يؤثر لأنه لم يعتمد عليه فلا يعد ذلك ملاقاة. خذوا بالكم هنا بأنه هو يلامس النجاسة أثناء الصلاة وبين أن يلامس النجاسة وأثر الملامسة على الوضوء، ديت غير ديت، أنتوا معايا؟ لأن احنا دخلنا قبل ذلك نواقض الوضوء، فليس من نواقض الوضوء أن يلمس الإنسان نجاسة، وبناء على ذلك إن كنت متوضئا ولامست النجاسة بيدك خلاص هذا لا ينقض الوضوء ولا علاقة له بالوضوء، ولكن لمس النجاسة وملاقاة النجاسة كما قال الشيخ هنا أي أن يلمسها الإنسان أثناء تأديته لعبادة اشترطت فيها الطهارة. قال: ولو صلى رجل على بساط فيه بقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه فتصح صلاته لأنه لم يلاقيها، لم يلاقيها ولم يحملها، وبالأول أيضا لو كانت النجاسة على جانب من زاوية البساط فإنه تصح صلاته لأنه لم يلاقيها. قوله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها أو فرشها طاهرا كلها وصحت، هذان حكمان، إذا طين أرضا نجسة أي كساها بالطين، وإن سمتت أو زفتت فمثلهم، فإذا صلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الأرض فذكر المؤلف فيها حكمين، الأول كره والثاني صحت، فالصلاة إذن صحيحة والفعل مكروه، والمكروه معناه أنه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا، وصحت الصلاة لأن هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يلاقي النجاسة فأتى بالشرط، وإذا أتى بالشرط فصلاتهم صحيحة. وكره الفعل لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا علله، ولكن هذا التعليل عليل في الواقع، لأننا نقول هذا الذي لا تصح صلاته عليه حال بينه وبينه حائل صفيق لا يمكن أن يمس أو يلاقي النجاسة من ورائه، ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا لا تسلم صلاة أحد من الكراهة، ولا سيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول وما أشبه ذلك، فكلهم يفرشون مصلياتهم ويصلون عليها، وهذا فيه نظر ظاهر، والصواب أنها تصح ولا تكره، لأنه ليس على الكراهة دليل صحيح. قوله أو فرشها طاهرة، أي فرش عليها، أي على الأرض النجسة شيئا طاهرا مثل ثوب أو سجادة وصلى عليه، فالصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. فإذا فرش شيئا طاهرا فإن صلاته تصح لعدم مباشرة النجاسة، لأنه ليس بحامل الله ولا ملاق الله، وتكره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، ولكن صحيح أنها لا تكره، لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة. فإن قيل لو فرشها ترابا فهل تصح صلاته؟ فالجواب إن كان كثيرا بحيث لا يلاقي النجاسة، إذا كبس عليه بحيث لا يلاقي، يلاقي فعل، أين الفاعل؟ المصلي، المصلي، خد بالك، عشان كده أنا سألت، ما هو التراب أصلا ملاقي النجاسة، واخد بالك، ولكن بيقول إذا كبس، يعني لو وضع يده عليه وضغط على التراب أو ركبتيه أو قدميه، فإن وصلت إلى النجاسة فهنا لا تصح. قال إن كان كثيرا بحيث لا يلاقي النجاسة إذا كبس عليه فالصلاة صحيحة، وإن كان قليلا بحيث يمس النجاسة إذا كبس عليه فالصلاة غير صحيحة. قوله وإن كانت، الضمير يعود على النجاسة، قوله بطرف مصلي متصل صحت، مثاله رجل يصلي على سجادة وطرفها نجس، وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلقيها، فنقول إن صلاته صحيحة. قوله إذا لم يندر بمشي، هذه العبارة فيها ركاكة، فهي لا تتفق مع الأولى إلا على تقدير، لأن قوله وإن كان بطرف مصلي، فالمصلي لا ينجر بالمشي، فلو مشيت فإنه يبقى في مكانه، ولكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بالمصلي، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته. مثال ذلك رجل معه حبل وربطه على رقبة حمار وقد أمسكه بيده أو ربطه على بطنه، فهنا صلاته تصح، لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى، وهذا في الغالب فالصلاة هنا صحيحة، لأن الرجل غير حامل للنجاسة ولا النجاسة تتبعه وليس مباشرا لها، وهذا على القول بأن الحمار نجس. شوف يا أخوانا دقة الفقهاء ومدى افتراضهم لكثير من المسائل فرحمة الله عليهم. مثال ثاني، رجل آخر ربط حبلا بيده أو ببطنه وربط طرفه الآخر في رقبة كلب صغير، فهذا الرجل صلاته لا تصح، لأنه إذا مشى جر الكلب فهو مستتبع للنجاسة الآن. مثال ثالث، رجل ربط حبلا بحجر كبير متلوث بالنجاسة وربط الحبل بيده أو على بطنه، فصلاته صحيحة لأن الحجر الكبير لا ينجر بمشيه. مثال رابع، رجل ربط حبلا بحجر صغير متنجس وربط الحبل بيده أو على بطنه، فلا تصح صلاته لأنه ينجر بمشيه فهو مستتبع له، فيكون كالحامل للنجاسة، وهذا قد يلغز به، فيقال رجل اتصلت بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا إن صلاته صحيح، ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة وقلنا إن صلاته باطلة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كلتا الصورتين، لأن النجاسة هنا لم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته، ولا مقعة صلاته، ولا بدن، والحاجة تدعو إلى ذلك، ولا سيما في الزمن السابق، فقد يكون الإنسان في البر ومعه كلب صغير يخشى إن أطلقه أن يهرب ولا يجيء، وليس حوله شجرة يربطه بها، فأمسكه بيده وصلى، فما الذي يبطل صلاته؟ وقوله إنه مستتبع للنجاسة، نقول لكنها منفصلة عنه في الواقع، وبينه وبينها فاصل، وهو هذا الحبل. قوله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو دهلها أعاد. المراد بالنجاسة ما لا يعفى عنه من النجاسات، لأن ما يعفى عنه لا يضر وجوده. وقوله عليه أي على بدنه أو ثوبه، وقد ذكر المؤلف هنا صورتين. الصورة الأولى أشار إليها بقوله ودهل كونها فيها، أي لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته أم أصابته بعد الصلاة. ففي هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين. الوجه الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد، والأصل عدم. ولهذا لو شك إنسان بعد الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربع فلا يضره، لأنه فرغ من الصلاة. اكتب عندك إلا إذا ذكره بعض من رآه، كما في حديث ذي اليدين. إلا إذا ذكره بعض من رآه كما في حديث ذي اليدين.
حتى بعد انقضاء الوقت يا شيخ، بعد خروج الوقت؟
نعم، لا بعد خروج الوقت لا، لا يقضي. يقول الوجه الثاني أنه لا يدري حصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل عدم الحصول فلا إعادة. وإن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضا، لأن غلبة الظن هنا كالشك، والشك كالعدم. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو في الصلاة أخرج منه شيء، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولأن القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بشيء مضمون أو مشكوك فيه. الصورة الثانية علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن جهلها، فلم يعلم إلا بعد صلاته، فعليه الإعادة على كلام المؤلف. مثال رجل صلى فلما سلم وجد على ثوبه نجاسة يابسة يتيقن أنها أصابته قبل الصلاة ولكن لم يعلم به. يقول واعلم أن الجهل ثلاثة أقسام. الأول أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن بعد أن سلم، وهذا ما ذكره المؤلف. أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أهي من النجاسات المانعة من صحة الصلاة أم لا. مثال رجل صلى وفي ثوبه مقع، لا يدري أهي من النجاسات المعفو عنها أم لا، فتبين أنها من النجاسات التي لا يعفى عنها. الثالث أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أن إزالتها شرط لصحة الصلاة، والمثال واضح. ففي هذه الأقسام كلها تلزمه إعادة الصلاة لإخلاله بشرط الصلاة، وهو اجتناب النجاسة، فهو كما لو صلى بغير وضوء جاهلا بالحدث. وقوله أو نسيها، أي نسي أن النجاسة أصابته ولم يذكر إلا بعد سلامه، فعليه الإعادة على كلام المؤلف لإخلاله بشرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فهو كما لو صلى محدثا ناسيا حدث. ومثل ذلك لو نسي أن يغسلها. والراجع في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، سواء نسيها أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة أم بعد الصلاة. هنا علم العثيمين مذهبي أم يتبع الدليل؟ والدليل على ذلك القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اكتب عندك وثبت عند مسلم قال الله قد فعلت. يقول وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا، وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبق شيء يطالب به. وهناك دليل خاص في المسألة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعلين وفيهما قذر وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة. ولو قال قائل ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى محدثا وهو جاهل أو ناسي؟ فالجواب أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، فالوضوء شيء مأمور به يطلب من الإنسان أن يقوم به، والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور، لأن فعل المحظور إذا عفي عنه مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سواء لعدم الإثم به، أما ترك المأمور مع الجهل والنسيان فيعفى عنه حال تركه، فليس في الإثم كمن تركه عمدا، لكنه يمكن تدارك مصلحته بإعادته على الوجه المأمور به، فتنبه للفرق فإنه واضح. اكتب عندك والتخلي عن النجاسة من شروط الترك، والوضوء من شروط الإيجاب. والقاعدة من ترك شرط إيجاب جاهلا أو ناسيا لا يجزئه، ومن ترك شرط ترك جاهلا أو ناسيا لا يضره. ها؟ بلتين؟ احنا قلنا ايه؟ ان تخلي عن النجاسات شرط ايه؟ ترك، والوضوء شرطه ايه؟ ايجاب. معنى كلمة شرط ترك يعني موجود يجب ان تتنزه عنه، شرط ايجاد مفقود يجب ان تحصله. مفهوم يا اخوانا ديت؟ اكتب ضابط شرط الايجاد. ما فيش مشكله، ضابط شرط الايجاد، لا نعرف الشرط الاول شرط الايجاد وشرط الترك وبنقول القاعده. ضابط شرط الايجاد شيء مفقود امرت ان تحصلهم او ان توجدهم، شيء مفقود امرت ان تحصله او توجدهم. شرط الترك شيء موجود أمرت أن تتنزه عنه. القاعدة ترك شرط الإيجاب جهلا أو نسيانا لا يعفى عنه، ترك شرط الإيجاب جهلا أو نسيانا لا يعفى عنه، أي لا تصح العبادة. وترك شرط الترك معفو عنه. طيب يقول وعلى هذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل أو أنه ناقض الوضوء، أو علم بذلك لكن نسي أن يتوضأ، أو نسي أن أكله وقام وصلى بلا وضوء ثم علم، فعليه الإعادة، لأن هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور. هذا هو الصحيح في المسألة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. طبعا الكلام ده على أساس أو على قولي إن لحم الإبل ماله ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. مثال ذلك رجل انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظم فلم يجدوا هذه الأجزاء وعندهم كلب، فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، فقد جبر الآن بعظم النجس، فإذا صلى فسيكون حاملا النجاسة، فنقول له اقلع هذا العظم النجس لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت حامل نجاسة. فإن قال الأطباء إذا قلعه تضرر وعاد الكسر وربما لا يجبر، فنقول لا يجب قلعه حينئذ، لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر. لكن هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الجواب الصحيح أنه لا يجب التيمم، بل ولا يشرع لهذه النجاسة. والمذهب إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم لأنه غير ظاهر، وإن كان لم يغطيه وجب التيمم لأن النجاسة ظاهرة. ولكن الصحيح كما سبق في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم عنها، وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليصلي بدون تيمم، لأن التيمم إنما ورد في طهارة الحدث لا في طهارة الخبث. لأن احنا قلنا في فرق بين عندنا بين رفع الحدث وبين إزالة النجس. رفع هذا معنوي، أما إزالة النجس مالها حسي. خدوا بالكم قوله وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، أي إذا سقط من الإنسان عضو أو سن فهو طاهر. مثال العضو قطع الأصبع، مثال السن واضح، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، أي لا حيا ولا ميتا. وقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهو حي فهو ميت. وأخذ العلماء من ذلك قاعدة، وهي ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة، وميتة الآدمي طاهرة. إذن فالعضو المنفصل منه طاهر. ولكن الغريب أن أهل العلم رحمهم الله يقولون من فصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيئا واحدا وهو الدم، فهو نجس يعفى عن يسيره، لأن الدم ليس بولا ولا غائطا، إذ البول والغائط هما فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم. وقالوا إن الدم لا هو من الفضلة التي ليس فيها فائدة وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم، فهو بين هذا وهذا، ولهذا أعطيناه الحكم بين فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل وليس كالبول والغائط فهو نجس يعفى عن يسيره. طبعا احنا قلنا قبل ذلك الصواب أنه ليس بنجس ما لم يخرج منين؟ من السبيلين. ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن دم الآدمي طاهر، وقالوا إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة، ما معنى البينونة؟ القطع. فالدم من باب أولى، ولكن وليس هناك دليل على نجاسة الدم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين كالحيض، فقد قام الدليل على نجاسته. فإن قيل ما مناسبة هذه المسألة وما سقط منه عضو لشرط اجتناب النجاسة في باب شروط الصلاة، فالجواب أن المناسبة أنه لو سقط منه عضو ثم أعاده في الحال فالتحم يكون طاهرا لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصلاة. قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة، نفي الصحة يقتضي الفساد، لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، ولا واسطة بينهما فهما نقيضان شرعا، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد. وقوله الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع أو سجود أم لم تكن. طبعا ذات ركوع اللي هي إيه؟ الجنازة، لأنه قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة. لكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة كما سنذكره إن شاء الله، وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة. خد بالك على التفرق بين حاجتين، بين الصلاة في المقبرة لأجل المقبرة، وبين الصلاة في المساجد المقبورة حتى لا يختلط عليك الأمر. من صلى في المقبرة للمقبرة بإجماع الصلاة باطلة بإجماع، ومن صلى في المقبرة لمشروعية الصلاة على الميت لمن لم يصل عليه وهذا سيء التفصيل فهذا لا بأس به. أما الصلاة في المساجد المقبورة فالأولى المنع على الإطلاق. فرق بين الاثنين. طيب يقول وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلا، كما لو كان الإنسان يقرأ في المقبرة ومر بآية سجدة؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة، فمنهم من قال إنه صلاة ومنهم من قال إنه ليس بصلاة. فالذين قالوا ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين قالوا إنه صلاة يقولون لا يجوز. وهل المراد بالمقبرة هنا ما أعد للقبر وإن لم يدفن فيه أحد، أم ما دفن فيه أحد بالفعل؟ الجواب: المراد ما دفن فيه أحد. أما لو كان هناك أرض اشتريت لتكون مقبرة ولكن لم يدفن فيها أحد فإن الصلاة فيها تصح، فإن دفن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح، لأنها كلها تسمى مقبرة. والأصل صحة الصلاة في كل الأراضي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولهذا لابد أن يؤتى بدليل الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. فإذا قال قائل: ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة؟ قلنا: الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا استثناء، والاستثناء معيار العموم. اكتب معناها: أي كل ما صح فيه الاستثناء يصح أن يقال عنه عموم، أي كل ما صح فيه الاستثناء يصح أن يقال عنه عموم، يصح أن يقال عنه عموم. يعني نريد أن نفرق بين العموم أو بين العام وبين المطلق، كويس؟ فالعموم الفرق بينهم إيه؟ يدخل فيه الاستثناء. تقول مثلا إيه؟ أكرم المصلين إلا مصليا، كويس؟ ده اسمه ايه؟ صح فيه الايه؟ الاستثناء، واخد بالك؟ طيب اطعم الطلبه، واخد بالك؟ الا الطلبه، يصح ام لا يصح؟ لا يصح. يبقى العلماء وضعوا ضابط نفرق فيه بين العموم والمطلق. ما صح منه الاستثناء يكون عموم، ما لم يصح منه الاستثناء يكون إيه؟ مطلق. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء، لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى، وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبنى، لأن المساجد جمع مسجد والمسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء. ثالثا تعليل، وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور. ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها، لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله أو إلى أن يتشبه بالكفار. اكتب عندك: ويخرج من هذا ما له سبب، ويخرج من هذا ما له سبب، أي صلاة لها سبب. وأما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نجسة، فهذا تعليل عليل، بل ميت لم تحل فيه الروح. قالوا: لأنها ربما تنبش وفيها صديد من الأموات ينجس التراب. فيجاب عنه بما يلي: أن نبش المقبرة الأصل عدم. من يقول إنك ستصلي على تراب فيه صديد؟ من يقول إن صديد ميتة الآدمي نجس؟ رابعا أنه لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة التي يعلم أنها لم تنبش. فكل هذه المقدمات لا يستطيعون الجواب عنها فيبطل التعليل بها. فإن قال قائل: هل القبر الواحد يمنع صحة الصلاة أو لا بد من ثلاثة فأكثر؟ فالجواب أن في ذلك خلافا. فمن العلماء من قال إن القبر الواحد والاثنين لا يمنع صحة الصلاة، ومنهم من قال بل يمنع، والصحيح أنه يمنع حتى القبر الواحد، لأن المكان قبر فيه فصار الآن مقبرة بالفعل، والناس لا يموتون جملة واحدة حتى يملؤوا هذا المكان، بل يموتون تباعا واحدا فواحدا. فإن قال قائل إذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم فقولوا إذا أعدت أرض لأن تكون مقبرة فلا يصلى فيها، فالجواب أن هذه لم يتحقق فيها الاسم فهي مقبرة باعتبار ما سيكون، فتصح الصلاة فيها، لكن التي دفن فيها ولو واحد أصبحت مقبرة بالفعل. مسألة يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإذا كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائه لورود بها النص، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فقد المرأة التي كانت تقم المسجد. ما معنى تقم؟ تنظف يعني. فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، وكانت قد ماتت بالليل، والصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فيخرج فيقال لهم هل آذنتموني، أي أخبرتموني، ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره، فدلوه على القبر فقام وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. لكن لو جيء بالميت وصلي عليه في المقبرة قبل الدفن فما الحكم؟ الجواب أن نقول لدينا الآن عموم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والصلاة على الميت صلاة بلا شك، ولهذا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ويشترط لها الطهارة والقراءة، اكتب عن جنبها كده، وغير ذلك من شروط الصلاة، وغير ذلك من شروط الصلاة كاستقبال القبلة والنية. لكن ربما يسوء لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر فلا فرق بين أن يصلي على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة، لأن العلة واحدة وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا أنه يصلي على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة. وربما يقال إن الصلاة على الميت لا تدخل في ذلك أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد، أي مكان للصلاة ذات سجود، وصلاة الجنازة لا سجود فيها. حقيقة الأمر يا أخوانا الله يبارك فيكم، ودي من الأمور التي ينبغي أن نراعيها، مسألة الصلاة على الميت بعد أن يدفن في قبره لمن لم يصلي عليه. ويتفرع منها مسألة قبل ذكرها، وهي مشروعية الصلاة على الميت من أكثر من مصلين شرط أن لا يصلي أحدهم مرة ثانية. دي ما فيش فيها إشكال، يعني صلينا على ميت في مكان كذا، فبعد أن فرغنا من الصلاة رأينا أخواما يدخلون المسجد فقالوا دعونا حتى نصلي عليه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك مطلقا. طيب، هذا الميت صلى عليه جماعته وبعد ذلك دفن في قبره، فأراد قوم آخرون لم يصلوا عليه أن يصلوا عليه وهو في قبره. الكيفية سهلة، تتجه إلى القبلة وتجعل القبر بينك وبين القبلة، كن بقى بالطول بالعرض مش هتفرق. هذا الأمر يا أخوانا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، فمسألة دعوة الخصوصية مخدوش، يعني واحد يقول ده هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مخدوش، لأن الصحابة فعلوا، واخد بالك. طيب الصواب المنع، لما سدا لذريعة الشرك أو سدا لذريعة الجواز بمشروعية الصلاة في المساجد المقبورة، والقاعدة اللي احنا ذكرناها الآن، ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الايه الراجحة، ولكن الصواب المنع، لأن الشريعة جاءت بحماية جناب التوحيد وسد الشرك بنصوص ما أتت في أي أمر آخر بمثله. طيب، قوله وحش، الحش المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط أو الكنيف، كنيف جمع كنف وهي كلمة عربية فصحى، فلا تتأفف منها فلا تصح الصلاة فيه، لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين، والشياطين خبيثا فأحب الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا من حكمة الله عز وجل. فالمساجد بيوت الله، بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين. فلهذا يشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اكتب عندك والصواب الوجوب، وأقله أي أقل ما يدل عليه الحديث الاستحباب. فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانا لعبادة الله عز وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في مكان الشياطين؟ قوله تعالى وحمام، كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك، حتى المكان الذي ليس فيه مبالا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة للحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ولأن الحمام مكان كشف العورات، والحمام هو المغتسل، وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس، يأتي الناس إليها ويغتسلون، يختلط فيه الرجال والنساء وتنكشف العورات، وليس المقصود به المرحاض. ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناس يغتسلون أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حمام فالصلاة لا تصح فيه. قوله وأعطاه الإبل جمع عطن، ويقال معاطن جمع معطن، وأعطاه الإبل فسرت بثلاثة تفاسير، قيل مباركها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه وتأوى إليه، وقيل ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة أشياء، والصحيح أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه كمراحيها، سواء كانت مبنية بجدران أو محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعض صدورها من الماء. وإذا اعتادت الإبل، انتبهوا، أنها تبرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنه يعتبر معطنا. أما مبرك الإبل الذي بركت فيه لعارض ومشت فهذا لا يدخل في المعاطن لأنه ليس بمبرك. واضح هذه؟ والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام، أي الدليل على حرمة الصلاة في أعطان الإبل، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، والحديث في الصحيح. ووجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الإبل النهي عن الصلاة فيها، فإذا صليت فيها فقد وقعت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معصية ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة، وإذا لا تصح الصلاة. فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم أمر، والأمر الوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض الغنم لأصلي فيها؟ الجواب لا، فإن الأمر هنا للإباحة، لأنه في مقابل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ولهذا قال العلماء إن الأمر بعد الحظر للإباحة. اكتب مثال ذلك، فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، فلما كان يتوهم أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم. والحكمة من عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الشرعي هو العلة بالنسبة للمؤمن، بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا. طيب اكتب عندك، فإذا عاد النهي إلى الشيء بعينه أو إلى شرط من شروطه أو إلى ركن من أركانه، فإذا عاد النهي إلى الشيء بعينه أو شرط من شروطه أو ركن من أركانه فالعبادة باطلة. أما إذا عاد النهي إلى بعض مستحباتها فالعبادة صحيحة مع نقص الأجر، مع نقص الأجر. إلى بعض مستحباتها فالعبادة صحيحة مع نقص الأجر. ويدل لذلك أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فبينت أن العلة في ذلك هو الأمر، لكن لا يمنع أن الإنسان يتطلب الحكمة المناسبة، لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهي كلها لحكمة. فما هي الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء إن كنا أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألنا عن الحكمة، قال لأن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. ما معنى العشير؟ الزوج. وتكفرنا أي تسترنا معروف الزوج، تكسرنا اللعن يعني طول اللسان. وأما إذا قصد أنه إن بانت العلة امتثل وإلا فلا، فالسؤال حينئذ حرام، لأن لازمه قبول الحق إن وافق هواه وإلا فلا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التعليل للنهي عن الصلاة في أعطان الإبل من حيث النظر، فقال بعضهم إننا لا نعلم الحكمة، والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند أهل العلم تعبديا. إذن الحكمة تحقيق العبادة بالتسليم لله، سواء علمنا الحكمة في ذلك أم لم نعلم، وهذه والله حكمة عظيمة. فلم يلحص في محل الجمرات في الحد، لو قال قائل ما حكمته؟ قلنا حكمته التعبد لله، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم. ولهذا قال بعض العلماء إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبدي، أي أننا لا نعلم علته ولكن نتعبد لله به. اكتب عندك، ومثال ذلك الوضوء من أكل لحم الإبل، الوضوء من أكل لحم الإبل. يقول فأيهما أعظم استسلاما وانقيادا؟ أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حكمته، أو يستسلم له إذا علم حكمته، الأول أعظم. وقال بعض العلماء بل لأن أرواثها وأبوالها نجسة، وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة، ولو من الحيوان الطاهر والصحيح خلافه كما تقدم في باب إزالة النجسة. احنا قلنا كلمة شيخ الإسلام، وكل من قال إن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه نجسة ليس معه من الأدلة إلا إيه؟ إلا عدم العلم. ماشي. يقول ولكن هذه العلة باطلة، إذ لو كانت هذه هي العلة ما جازت الصلاة في مرابط الغنم، لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها. وقيل لأن الإبل شديدة النفور وربما تنفر وهو يصلي، فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى، حتى وإن لم يصبهم وإلا حتى وإن لم تصبه فإنه ينشغل قلبه إذا كانت هذه الإبل تهيج، فيكون النهي عن الصلاة في أعطانها لئلا ينشغل قلبه. لكن هذه العلة أيضا فيها نظر، لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة، ثم قد تنتقد بمرابط الغنم فالغنم تهيج وتشغل، فهل نقول إنها مثلها؟ لا. وقال بعض أهل العلم إنما نهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانه لأنها خلقت من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بإسناد صحيح، فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمام. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة، ومع ذلك فالحكمة الأصيلة هي التعبد لله بذلك. اكتب عندك، والمراد بأن الشياطين مخلوق بأن الإبل مخلوقة من الشياطين أن فيها كثير من أخلاق الشياطين، وليس المراد أن مادتها هي نفس مادة الشياطين. ويشبه هذا قوله تعالى، وليس المقصود أن مادتها هي مادة الشياطين، ويشبه هذا قوله تعالى خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل أي لشدة تعجله كأنه خلق من العجل. ويشبه بالسؤال عن الحكمة ما يفعله بعض الناس إذا ورد عليه الأمر قال هل هو للوجوب، وإذا ورد عليه النهي قال هو للتحريم. ومثل هذا السؤال لا ينبغي، لأنه ينبئ عن التردد في الامتثال. ولأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس حرصا على التزام حدود الله لم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر إذا ورد عليه هل هو للاستحباب أو للوجوب، ولا عن النهي هل هو للتنزيه أو التحريم، بل يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي دون سؤال. ولا ريب أن هذا أكمل في التعبد والامتثال. نعم، إذا تورط العبد في المخالفة حسن أن يسأل ليتوب من الوقوع في الإثم ويستدرك الواجب إن كان خالف في واجب أو فعل محرم، ويكون في حل إذا لم يكن وقع في إثم بأن كان الأمر للاستحباب والنهي للتنزيه. طيب، نقف عند هذا الحد.